أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبو القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلنا إلى الشكل الثالث. في هذا الشكل ذكرنا أنه في هذا الشكل يكون الأوسط موضوعا في الطرفين، يعني في الصغرى وفي الكبرى، وبعدها عن الثاني، لأن هنا المحمول في الصغرى هو موضوع في النتيجة، وقربها من الرابع. يعني لماذا هي أقرب من الرابع؟ لأن المحمول في الكبرى هو محمول في النتيجة. وذكرنا هناك شرطان، الشرط الأول إيجاب الصغرى، لا تنسون هذه الأمور، والثاني كلية إحدى المقدمتين، والتي قلنا أنها ذكرناها في القواعد العامة للاقتران. وقلنا بناء على هذا الشكل وبناء على هذين الشرطين، فإنه سوف يكون المنتج من هذا الشكل ستة ضروب، وهذه الضروب كلها تكون جزئية كما ذكرنا، لاحتمال أن يكون الموضوع موضوع النتيجة أعم من المحمول، أو يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، فلا يمكن أن يكون أن تصدق الكلية، لذلك دائما صادقة فيها الجزئية. وذكرنا الشكل الأول الذي قلنا أنه، أو الضرب الأول موجبتين كليتين، يكون الناتج موجب جزئية، والضرب الثاني من كليتين والكبرى سالبة، الناتج سالبة جزئية، والثالث من موجبتين والصغرى جزئية، يكون موجب جزئية أيضا، والرابع من موجبتين والكبرى جزئية، أيضا ينتج موجب جزئية. بقي عندنا الضرب الخامس والضرب السادس. الضرب الخامس هو يكون في الصغرى كلية موجبة، لأن قلنا شرط الإيجاب الصغرى موجبة كلية، والثاني يعني الأكبر ماذا؟ أو الكبرى، الكبرى تكون سالبة جزئية. هنا السالبة الجزئية لا نستطيع إرجاعها إلى الشكل، لأنه السالبة الجزئية لا عكس لها كما تتذكرون. جيد، وإذا عكسنا الكبرى فإن الكبرى عكسها ماذا يكون؟ جزئي، فتكون قضية من جزئيتين، فلا يكون منتجا. إذن لا يمكننا البرهنة على إرجاع هذه القضية إلى الشكل الأول، أو إلى إقامة البرهان على نتيجة الشكل الأول بهذه الطريقة، فلا بد أن نرجع إلى الطريقة الأخرى التي ذكرناها في الدرس قبل الماضي. الدرس قبل الماضي ذكرنا طريقة الخلف أو الخلف. ما هو الخلف أو الخلف؟ نفرض شيئا، هذا الشيء إذا لم تكن إذا لم تكن النتيجة صادقة، نفرض صدق نقيضها، ثم بعد ذلك نضعها هذا الصادق الذي فرضناه أنه صادق، نضعه كبرى أو صغرى في القضية تنتج، ثم تنتج عندنا هذا الأمر ينتج عكس المطلوب، فإذا نتج عكس المطلوب إذن الذي فرضناه أنه صادق والذي فرضناه أنه كاذب بالعكس، الكاذب يكون صادق والصادق يكون كاذب، فإذا ثبت كذب النقيض يثبت الصدق المدعى وهو المنقوض. هذا ما عبرنا عنها بطريقة الخلف أو الخلف. هنا أيضا فنبرهن عليها بطريقة الخلف أو الخلف. قلنا أنه الكبرى هي سالبة جزئية، والصغرى هي موجبة كلية، والنتيجة قلنا تكون موجبة جزئية. نقول إذا لم تصدق هذه النتيجة الموجبة الجزئية اللي هي عين باء جيم، ما الذي يصدق؟ يصدق نقيضها. ما هو نقيض عين باء جيم؟ نقيضها لا باء جيم، صحيح؟ الكبرى نعم، النتيجة هي سين باء جيم مع ضغط. لماذا؟ لأنه اختلاف في الكيف، إذا اختلاف في الكيف فالنتيجة تكون سالبة قطعا، فالسالبة الجزئية. ما هو نقيض السالبة الجزئية تكون موجبة كلية. هذه الموجبة الكلية ماذا نجعلها؟ نجعلها كبرى. والصغرى ما هي؟ هي نفس الصغرى الكلية في الأصل. فماذا ينتج لنا؟ ينتج لنا كل ميم جيم. إذا نتج كل ميم جيم عكسها ما هو أو نقيضها ما هو؟ سين ميم جيم. سين ميم جيم هو اللي افترضنا أنه صدق، فكيف عن طريق هذا البرهان يثبت نقيضا، يثبت بطلانا؟ إذن هناك خلل في الصغرى أو في النتيجة التي افترضنا أنها كاذبة، فلا بد أن نقول إذن النتيجة صادقة وليست كاذبة. راح أتكلم بطريقة أخرى. انظروا، نحن عندنا نتيجة، النتيجة هي سالبة جزئية. لماذا؟ من لأنها من الشكل الثالث، والشكل الثالث دائما جزئيات. ثانيا أنه مكون من سالب وموجبة، فالنتيجة تكون سالبة. ما هو نقيض السالبة الجزئية؟ نقيضها موجبة كلية. جيد، هذه الموجبة الكلية نضعها بدل عن السالبة الجزئية، يعني جعلها كبرى. والصغرى ما هي؟ هي نفس الموجبة الكلية. النتيجة سوف تكون عندنا من كلية وكلية، تكون النتيجة أيضا كلية. هذه النتيجة الكلية عكسها أو نقيضها فرضناه أنه صادق، وقلنا أن النقيضان لا يمكن أن يصدقان معا، إذا صدق أحدهما فيكذب الآخر. فإذا كذبت هذه النتيجة معناها أن هذه التي افترضناها صادقة هي ليست صادقة، فبالتالي نرجع إلى أي شيء؟ نرجع إلى الخلف. إذن المدعى الذي افترضناه كاذب هو صادق وهو المطلوب. واضح إن شاء الله؟ إذن نقول الخامس، يعني الضرب الخامس، الضرب الخامس من الشكل الثالث، من موجبة كلية وسالبة جزئية. ماذا ينتج؟ موجبة وسالبة سالبة، وبما أنه الشكل الثالث فينتج جزئي، ينتج سالب وجزئي. حتى لو نقول الشكل الثالث، ما دام عندنا جزئي فينتج النتيجة تتبع خص المقدمات. مثاله: كل حيوان حساس وبعض الحيوان ليس بالإنسان. الصغرى كلية موجبة، والكبرى بعض الحيوان ليس بالإنسان، هذه سالبة جزئية. إذن بعض الحساس ليس بالإنسان. يقول: ولا يبرهن عليه، على هذا الضار، بطريقة العكس أو بطريق العكس. لماذا؟ لأن السالبة الجزئية ما تنعكس، إحنا عندنا لون يمكننا تغيير الصغرى أو الكبرى. زين، نرجع، الكبرى لا يمكن تغييرها لأنها سالبة جزئية، والسالبة الجزئية لا تنعكس. يبقى عندنا الموجبة الكلية، يمكن أن تنعكس؟ نعم تنعكس. إلى أي شيء؟ تنعكس إلى موجبة جزئية. ومن إذا كان موجبة جزئية وسالبة جزئية لا يمكن أن يكون هناك قياس. لماذا؟ الاختلال قاعدة العام، قاعدة من قواعد العامل الاقتراني، وهو كلية إحدى المقدمتين. فإذا هذا الطريق مسدود علينا، ماذا نصنع؟ نسكت؟ لا، نجد طريق آخر. نقول: لأن السالبة الجزئية لا تنعكس، والموجبة الكلية تنعكس إلى جزئية، ولا قياس بين جزئيتين، فلذلك يبرهن عليه بالخلف أو الخلف. فنقول: المفروض كل ميم باء، هذه الصغرى كلية موجبة، وسين ميم جيم، هذه الكبرى سالبة جزئية. المدعى سين باء ميم سالبة جزئية. البرهان: لو لم تصدق سين باء جيم لصدق نقيضها. ما هو صديق السالب؟ نقيض السالبة ما هو نقيض السالبة الجزئية؟ نقيضها هو الموجبة الكلية. لصدق نقيضها وهو كل باء جيم. جيد، هذه صدقت، ما بصنع بها؟ يقول: نجعله، هذا النقيض نجعله كبرى. جيد، كبرى لمن؟ لصغرى الأصل، هذه الكلية اللي هي الكلية كل حيوان حساس مثلا، فينتج كل ميم باء وكل باء جيم. ماذا ينتج؟ إذن كل ميم جيم. لماذا؟ هذا الشكل الضرب الأول من الشكل الأول، وينتج موجب كلي أيضا. إذن كل ميم جيم، ولكن سين ميم جيم هو عين الكبرى. هذه سين ميم جيم، إذا رجعتم إلى المفروض أنه سين ميم جيم مفروض صدقها، فإذا هذه مفروض صدقها فما هو الكاذب؟ يكذب نقيضها، ونقيضها هو عين النتيجة التي أنتجناها من القياس الثاني، فيكذب نقيضها. ما هو نقيضها؟ كل ميم جيم هذا خلف. فيجب إذا كان خلف ماذا؟ يجب أن تصدق ما أودى إلى ما أدى إلى ذلك الخلف. ما الذي أدى؟ هو اقترابنا أن كل باء جيم صادقة. فإذا كانت كاذبة كل باء جيم فيصدق نقيضها. جيد، فيجب أن يصدق سين باء جيم وهو المطلوب. إذن هذا الضرب الخامس من الشكل الثالث. الضرب الثالث والأخير من الشكل الثالث، عندنا صغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية. يعني الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية. هذا ما هو ناتجها؟ ناتجها سالبة جزئية. زين، كيف نصنع؟ هنا ما دام عندنا موجبة جزئية يمكننا عكسها ولا ما يمكن؟ يمكن عكسها. فإذا انعكست الموجبة الجزئية وسالبة كلية ماذا يكون عندنا؟ يكون عندنا الضرب الرابع من الشكل الأول، والذي ينتج سالبة جزئية. فإذا أنتج سالبة جزئية إذن هنا ليس فيها مشكلة. يقول السادس، من موجبة جزئية وسالبة كلية ماذا ينتج؟ يقول ينتج سالبة جزئية. مثاله، بعض الذهب معدن ولا شيء من الذهب بحديد. ما هو الناتج؟ بعض المعدن ليس بحديد، ويبرهن عليه بعكس الصغرى. ما هي الصغرى؟ هي بعض الذهب معدن. عكس الصغرى ما هو؟ ماذا يكون؟ بعض المعدن ذهب. ثم ضمه إلى كبرى الأصل ليكون من رابع الشكل الأول لينتج المطلوب. ما هو المطلوب؟ المطلوب يكون سالبة جزئية. المطلوب عين ميم باء ولا ميم جيم. المدعى إذن سين باء جيم. البرهان، نعكس الصغرى اللي هي عين ميم باء، نعكسها إلى عين باء ميم. إذا عين باء ميم، هنا صار الموضوع هو موضوع في النتيجة، والمحمول هو الأوسط، ولا ميم جيم وهو الموضوع هو الحد الأوسط، والمحمول هو محمول النتيجة. نحذف الحد الأوسط ماذا ينتج لنا؟ سين باء جيم وهو المطلوب. إذن بناء على ذلك ثبت لنا الضروب، ثبتت لنا الضروب الستة من الشكل الثالث، وكلها إما أرجعناها إلى الشكل الأول أو عن طريق الخلف. هنا بعد ذلك يبين الشيخ رحمه الله أمور. الأمر الأول الذي يبينه أنه ما هي طريقة الخلف وطريقة الخلف. يقول بعض ضروب الشكل الثاني والثالث هذه لا يمكن الاستدلال عليها عن طريق أي شيء، عن طريق إرجاع إلى الشكل الأول. فماذا نصنع؟ لابد أن نأخذ المدعى، هذا المدعى الذي نحن ندعي بأنه هو صادق، فنقول إذا لم يصدق هذا فيصدق نقيضا. واضح؟ ثم نجعل هذا النقيض نجعله مقدمة في القياس إما صغرى أو كبرى، والمقدمة الأخرى التي تكون كبرى أو صغرى أيضا نجعلها في القياس، فينتج نتيجة. هذه النتيجة سوف تكون نقيض إحدى الأمور المفروضة التي قلنا بأنها صادقة. فإذا هذا المفروض أنه هذه صادقة، نحن نقول صادقة، فكيف يكون نقيضها صادق أيضا؟ فإذا عرفنا أن نقيضها لا بد أن يكون يكذب، إذا نرجع إلى أصل الافتراض الذي افترضناه بأنه صادق وهو صدق نقيض المدعى صادق، فنقول هذا لا بد أن يكون كاذبا. يعني كما أشرنا بينا قبل قليل وفي الدرس الدروس الماضية أيضا، هذه ما نعبر عنها بطريق الخلف، نقول تنبيهات طريقة الخلف. إن كلا من ضروب الشكل الثالث، طبعا كما أشرت سابقا وأشير أيضا أنه هذه بعض البراهين يمكن للطالب العزيز أنه هو بنفسه يفكر في إقامة برهان، ولكن لابد أن يبتدئ براهين من أمور بينة أو مبينة، يعني أمور مسلمة، لا يمكنه أن يأتي ببرهان هذا البرهان نظري، لا، لابد أن تكون مقدمات بينة. هذا كما سنشير إليها إن شاء الله في مباحث البرهان، أنه المقدمات للبرهان لابد أن تكون بينة، لأن القطع يؤدي إلى القطع، أما الظن لا يؤدي إلى القطع، ونحن نريد أن نحصل على القطع من خلال البرهان. من هنا يتبين لنا أن فائدة علم المنطق، لأن المنطق هو الذي يذكرنا ويبين لنا أن التفكير لا بد أن يكون على أساس ومنطلق قوي وسليم، لا نأخذ الموروث الذي ورثناه من آبائنا وأجدادنا، لا، هذا خلاف التأمل والتفكر. حتى عقائدنا، عقائد الإمامية الراقية والعالية في هذه الأصول، في أصول الدين وغير ذلك، لا يمكن الإنسان يقلد. لماذا لا يمكن أن يقلد؟ لأن هذا أمر اعتقادي، والاعتقاد لا ينفع فيه التقليد، لأن يوم من الأيام بعد ذلك الإنسان إذا لم يكن اعتقاده مبني على أساس كونكريتي مسلح، قد تأتي رياح وهذه الرياح تأخذه إلى حيث تشاء، كما حصل الآن. ترون بعض من يدعي بأنه مثلا من كبار العلماء، ولكن انحرف انحرافا عجيبا غريبا. لماذا؟ لأن أساسه خاطئ. والذي يصحح الأسس والذي يصحح التفكير إنما هو علم المنطق. لذلك هذا العلم قلنا بوجوب دراسته وبوجوب تدريسه للذي يريد أن يحصل على الأمور الذهنية والتفكيرات السليمة التي لا تنحرف، لأن كل قاعدة، لأن كل قاعدة فعل تحتاج إلى ثقافة، هذه الثقافة مبنية على رؤية كونية، هذه الرؤية الكونية مبنية على نظرية معرفة، هذه النظرية معرفة مبنية على قاعدة تفكيرية. فنحن خلافنا مع الآخر ليس هو خلاف في العقيدة، لا، بل خلاف متجذر في طريقة التفكير، أصلا هناك خلاف. لذلك هذه المسألة مسألة مهمة، وينبغي للإنسان أن لا تمر عليه هكذا، بل ينبغي له أن يتأمل ويكون مصداقا لقوله تعالى، التدبر والتأمل والتفكر، أفلا يتدبرون على قلوب أقفالها، وغير ذلك من الآيات التي تحث على التفكير والتأمل. ولكن تفكير وتأمل هذا من منطلق عقدي، من منطلق قوي ورصين، من منطلق قوي، من منطلق مبني على القواعد العامة للتفكير الصحيح. جيد، نقول تنبيهات طريقة الخلف. إن كلا من ضروب الشكل الثالث، هنا قلنا سابقا وهنا يكرر الشيخ رحمه الله، يقول أنه هذه ضروب الشكل الثالث والثاني يمكننا إقامة البرهان عليها، ولكن مو بإرجاع إلى الشكل الأول يمكن إقامة البرهان. سؤال بالنسبة إلى ضروب الشكل الأول، هل يمكن إقامة البرهان عليها؟ هنا لا يمكن إقامة البرهان عليها. لماذا؟ لأنها بين بنفسها، والبين لا يحتاج إلى برهان. البرهان للأمر النظري وليس للأمر الضروري البديهي البين. جيد، يقول إن كلا من ضروب الشكل الثالث يمكن إقامة البرهان عليه بطريقة الخلف كضروب الثاني، كضروب الشكل الثاني. جيد شيخنا، ما هو الخلف أو الخلف؟ يقول والخلف استدلال غير مباشر يبرهن به على كذب النقيض المطلوب ليستدل به على صدق المطلوب. يعني نقول أنه هذا إذا كذب نقيضه فإن الأصل سوف يصدق، لأن تعرف أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا صدق أحدهما يكذب الآخر، إذا كذب أحدهما يصدق الآخر. وهو في الأشكال خاصة يؤخذ نقيض النتيجة المطلوب إثباتها. نحن يعني المدعى الذي نريد إثباته، ما الذي نريد أن نثبت؟ نريد أن نثبت سين عين جيم مثلا، إذا لم تصدق سين عين جيم فيصدق نقيضها. ما هو نقيض السالبة الجزئية؟ نقيضها الموجبة الكلية. فيقال لو لم تصدق لصدق نقيضها. وإذا فرض صدق النقيض يضم إلى إحدى المقدمتين المفروض صدقها ليتألف من النقيض وهذه المقدمة ضرب من ضروب الشكل الأول، جيد، فينتج ما يناقض المقدمة الأخرى الصادقة بالفار. يعني الناتج الذي حصلناه من ضم نقيض المدعى إلى إحدى المقدمات، الناتج يكون نقيض ما سلمنا به، فينتج ما يناقض المقدمة الأخرى الصادقة بالفرض. نحن فرضنا صدقها، صدقها هذا خلف، فلا بد أن تكذب هذه النتيجة. نرجع القهقري، وكذبها لا بد أن ينشأ من كذب نقيض المطلوب، لأن هو هذا الوحيد اللي إجانا جديد بناء على القياس، لأن الأولى مسلمة والنتيجة مسلمة، فلا بد أن يكون النقيض الذي فرضناه صادقا هو غير صادق فيثبت صدق المطلوب، وقد تقدمت أمثلته. جيد، هنا الشيخ يوصي وصية، هذه الوصية يعني الأجدر بالطالب الذي يريد أن يبحث هذا العلم ويتقن هذا العلم أن يمتثل لكلام الشيخ رحمه الله. يقول أنه أنت إذا تريد تشحذ ذهنك وتبين هذه المسألة ارجع إلى هذه الأمور التي بيناها نحن بطريقة عكس المستوى وغير ذلك، ارجع عن طريق هذا الطريق الذي ذكرنا، انظر هل تحصل عندك هذه المسألة أم لا. إذا حصلت عندك هذه المسألة فأنت قد وصلت إلى مسألة، وهي أنك شحذت عقلك ووصلت صرت حاد الذكاء ويمكنك الإجابة عن هذه المسألة. أما إذا لم تستطع فحاول مرة وأخرى إلى أن تصل إلى النتيجة، وعلى الطالب أن يجري استعماله في جميع الظروف شحذا لذهنه. يعني الفائدة المرجوة مثل مسائل الرياضية حينما دائما 4 في 6 24 9 في 8 1 وهكذا، هذه الأمور حينما دائما تكررها تصبح عندك ملكة وتشحذ الذهن. وليلاحظ أي مقدمة يجب أن يختارها من القياس المفروض ليلتئم مع النقيض ومن المقدمة الضرب المنتج. إذا خلاصة هذا الدرس، ذكرنا الضرب الخامس من الشكل الثالث، وقلنا أنه لا يمكن البرهن عليه بالعكس المستوي، لذلك أرجعناه بطريقة أخرى، طريقة العكس أو طريقة الخلف التي ذكرناها في الدرس قبل الماضي. ثم بينا الضرب السادس من الشكل الثالث وبيناه بطريقة أخرى مبسطة، وذكرنا تنبيهات، ذكرنا أول تنبيه وهو طريقة الخلف، وأشار إلينا الشيخ رحمه الله بضرورة شحذ الذهن لهذه المسائل عن طريق تطبيق كل ما تقدم بهذه الطريقة. أما دليل الافتراض فهذا ما سنذكره في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.